قال اخي جوم هاسر من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة، قال السيد المعتين قدس سره: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر من النقود كان أو من العروض، بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف، والأظهر عدم اعتباره، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر من الآخر، كما لو امتزج دقيق حنطة بدقيق الشعير ونحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير، وذلك للعمومات العامة كقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، وغيرهما. بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا عملا بالعمومات، ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك كما ترى، لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن. هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل. في هذه المسألة يتعرض إلى الشروط العامة من لعقد الشركة، لصحة عقد الشركة، والشرط الخاص. الشروط العامة من الإيجاب والقبول ولو بالفعل، على ما يقول في آخر المسألة: يكفي كل ما يدل على الإيجاب والقبول ولو كان فعلا كالمعاطاة، ولا يشترط أن يكون إيجابا وقبولا لفظيين، وكذلك البلوغ والعقل والاختيار، عدم الإكراه، عدم الحاجر لفلس أو لسفه، أن يكون العاقل المتعاقدان لهما الولاية على التصرف في هذا المال بإيجاد إنشاء عقد الشركة عليهم. وهذه الشروط العامة الموجودة في كل العقود. وإنما يقول مضافا إلى هذا: ظاهر كلمات الأصحاب اشتراط الامتزاج بين المالين لتتحقق الشركة، وهذا هو الشرط الزائد على العموم على الشرائط العامة، أن يختلط المالان إما قبل العقد أو بعد العقد بنحو من الاختلاط بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، سواء كان من النقود رأس المال المشترك أو كان من البضاعة والعروض. بل يقول ظاهر بعضهم: اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف، أي لابد أن يكونا من جنس واحد بحيث يتحقق بالامتزاج الشركة القهرية. أما إذا كان من جنسين، والذي تقدم في الشركة الواقعية، الذي تقدم فيما سبق عدم الشركة الواقعية فيها، أو عدم الشركة أصلا، أو الشركة الظاهرية، وهذا أيضا لا يكفي. ثم هو يختار الأظهر عدم اعتبار الاتحاد في الجنس، ويكفي للامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر، أي ما يكفي للشركة الظاهرية هناك يكفي لحصول الشركة الواقعية بالعقد. ثم يقول بعد ذلك، يقول: بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير بالعمومات العامة، ويستشهد بأوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم. ثم يقول: لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا عملا بالعمومات، بهذه العمومات. هذا حاصل ما يذكره في هذه المسألة. هنا هذا المنهج الذي ذكره السيد الماتين وأشار عليه الآخرون كأنهم افترضوا أن مقتضى العمومات أولا الصحة، ثم بالشرط بالدليل الخاص الذي هو الإجماع، ظهور الإجماع كما يعبر السيد الماتين، نشترط الامتزاج قبل العقد أو بعد العقد بين المالين، فهذا الامتزاج شرط في تحقق الشركة. حينئذ بهذا المنهج حينما يقال يدخل في البحث، حينئذ يرد الإشكال الذي أشكل به جملة من الأعلام من أنه لا إجماع تعبدية في هذه المسألة، خصوصا إذا مثلا لوحظ أن بعض المتقدمين كالشيخ قدس سره الشيخ الطوسي ليس كلامه صريحا في اعتبار الامتزاج، فيمكن اعتباره مثلا غير مصرح بشرطية ذلك. ثم لو فرض أيضا لا قد يكون هذه هي مثل هذه المسألة دعوى الإجماع عندهم من باب أن هذا هو المتيقن صحته، وفي غيره مثلا يجرون إصاعة الفساد كما هو ظاهر بعض كلماتهم الأخرى، فلا يكون إجماعا تعبديا بل إجماع مستند إلى مثل هذه الاستدلالات والتحفظات الفقهية، فلا يمكن أن يكون مدركا يطمئن به لتخصيص العمومات لو تمت، بل في الامتزاج الذي يوجب الشركة الواقعية قبل العقد قيل أنه يوجد إشكال ثبوتي أنه مع وجود مثل هذه الامتزاج قبل العقد تتحقق الشركة بذلك، فيكون العقد حينئذ لغوا، كان هو السبب التام في تحقق الشركة حينئذ، لا يكون ضم العقد إليه إلا من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان في جنب الإنسان. وكذلك لو تأخر عنه تأخر الامتزاج عن العقد حينئذ وكان الامتزاج سببا لتحقق الشركة القهرية الواقعية، إذن فالعقد حينئذ على شرطيته يكون العقد لغوا سواء كان العقد أو لم يكن، لا فائدة، سوف تكون الشركة حاصلة، فأي أثر لهذا العقد حينئذ؟ إلا أن يكون المقصود مثلا ترتيب سائر الآثار بهذا العقد من المسائل الأخرى التي قد تتحقق ضمن العقد من حيث مقدار الربح بينهما والخسران بينهما أو نحو ذلك من الالتزام أو الإذن في التصرف من قبلهما، لو قيد بأن العقد يستلزم عقد الشركة الإذن في التصرف، بخلاف الشركة الواقعية القهرية الحاصلة بالامتزاج لا يتحقق، لا يترتب عليه شيء من هذا القبيل، فلا تكون لغوية، فضلا عما إذا كان الامتزاج موجبا للشركة الظاهرية للواقعية. وعلى كل حال يوجد هنا إشكال في أصل هذا المنهج، بمعنى أن القائلين أن المسألة عمومات ودلالة العمومات لا بد أن تبحث بحثا بالنحو الذي تقدم في مقدمة كتاب الشركة في تحليل حقيقة عقد الشركة، أن عقد الشركة أي عقد هو، ليرى حينئذ أولا هل يمكن التمسك بالعمومات أو لا يمكن التمسك بالعمومات، وثانيا قد يظهر حينئذ مبنى الاتفاق أو الإجماع أو الذهاب المشهور إلى شرطية الامتزاج. وهذا يرتبط كما أشرنا في مستهل الكتاب بأننا كيف نفسر عقد الشركة، فتارة نفسر عقد الشركة بأنه إذن مثلا من قبل عقد إذني من قبل المالكين للمالين بأن يمزج مال أحدهما بالآخر فتتحقق الشركة مثلا في ذلك، أو يؤذن في التصرف مثلا في المالين على وجه يكون الناتج بينهما بحيث عملية الشركة والاشتراك لا يكون الإشاعة، لا يكون منشأ بعقد الشركة. إذا كان الأمر هكذا بحسب الحقيقة، بحيث لم تنشأ الإشاعة بالشركة، وإنما الشركة مآلها ومرجعها إلى مثل هذا العقد الإذني، فهنا سوف يكون الامتزاج شرطا في تحقق الشركة أي الإشاعة، لأن العقد هنا ليس إلا إذنا بحصول الإشاعة بالامتزاج. فإذا كان إذنا بحصول الإشاعة بالامتزاج فحينئذ لا معنى، هنا يكون الامتزاج شرطا بهذه النكتة، بنكتة أن الإشاعة به تتحقق به بحسب الحقيقة لا بالإنشاء، إذ لم تنشأ الإشاعة بالعقد. ويكون شرطية الامتزاج على القاعدة بلا حاجة إلى إجماع حينئذ. ويكون التمسك بالعمومات لإثبات لنفي هذه الشرطية في غير محلها، لا يوجد هنا إنشاء للإشاعة لكي يمكن إثباته بأوفوع بالعقود أو بالمؤمنون عند شروطهم، فضلا عن مثل المؤمنون عند شروطهم. وإن قلنا بأن عقد الشركة عبارة عن عقد يكون المنشأ فيها تحقيق الإشاعة من خلال التمليك والمبادلة بأن يملك أحدهما الآخر، مثلا المشاع من حصته، كان هكذا، فحينئذ هذا المعنى يصح فيه أن يقال أن مقتضى العمومات حينئذ صحة مثل هذا العقد، وبالتالي حصول الإشاعة سواء كان هناك امتزاج أو لم يكن امتزاج، فيكون حينئذ شرطية الامتزاج زائدا على التمليك في المقام بحاجة إلى دليل مقيد لإطلاق العمومات. إلا أنه هذا الاحتمال في نفسه كان بعيدا، هذا الاحتمال في نفسه كان احتمالا مستبعدا، بل ظاهر عبارة الماتن أنه هذا خارج عن عقد الشركة، ولهذا في مقام الاحتياط هو هكذا يقول، يقول لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن. فهذا معناه أن هذا التمليك للحصة المشاعة خارج عن حقيقة الامتزاج، حق خارج عن حقيقة عقد الشركة. ولهذا يقول أنه إذا أراد أن يحتاط في فرض عدم الامتزاج لا بد أن يقوم بعمل من هذا القبيل لكي يكون أحوط. فهذا قلنا أيضا فيما سبق أن عقد الشركة لا ترجع إلى مبايعة ومبادلة بهذا النحو. فهذا بناء على هذا التمسك بأوفوا بالعقود صحيح، إلا أنه لا لإثبات صحة عقد الشركة، إذ الشركة ليس مفادها هذا، بل هذا عقد آخر، ولهذا يحتاج إلى إنشاء البيع أو المبادلة ونحو ذلك. كان يوجد احتمال ثالث فيما تقدم، أن يكون الإشاعة منشأة بنفس عقد الشركة، بحيث عقد الشركة مفادها إنشاء الإشاعة بلا أن يرجع إلى موضوع البيع والمبادلة بين المالين، ولا أن يرجع إلى مجرد الإذن في كل منهما بأن يشترك المالان بالامتزاج، بأن يمتزجا فيحصل مثلا شركة بينهما، بل التزام من قبلهما بأن يكون المال عليهما بالنسبة، والربح أيضا بينهما، ويكون حينئذ الإشاعة مفادا إما مطابقتان أو بالالتزام لنفس عقد الشركة، بأن تكون الشركة منشئة للإشاعة في المالين بين المالين بالنسبة، وأيضا منشئة بالاشتراك في الأرباح والخسائر. حينئذ هنا بناء على هذا المسلك الذي فيما سبق قربناه، لعله قلنا هذا هو المناسب مع الارتكاز العقلائي، حينئذ هنا هل يصح إثبات يمكن إثبات الصحة بلا شرطية الامتزاج بالعمومات أو لا يصح؟ هذا مبني على القاعدة الكلية من أن أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، مثلا هل يمكن أن يستفاد منها صحة كل التزام، كل إنشاء أو لا يمكن أن يستفاد منه ذلك، بناء على أن أوفوا بالعقود من أدلة الصحة لا من أدلة اللزوم بعد الفراغ عن الصحة. يمكن إثبات الصحة بها أيضا، وأيضا المؤمنون عند شروطهم مثلا بناء على إمكان إثبات صحة العقود، لأن الشرطين مثلا ينطبق على العقد، فقيل بأن الشرط يشمل العقد أيضا، فإن العقد أيضا التزام وشرط بين الطرفين. حينئذ بناء على هذا يمكن دعوى أن مقتضى عموم أوفوا بالعقود وعموم المؤمنون عند شروطهم إثبات الصحة هنا لهذين العقدين، لهذا العقد بهذين المدركين والعامين لإثبات صحته. حينئذ إثبات الشرطية الامتزاج بحاجة إلى دليل خاص من رواية، لا توجد رواية في البين، أو إجماع، وهذا الذي يرد عليه ما تقدم من أن هذا الإجماع لا يعلم أنه إجماع من تعبدي يمكن التمسك به، خصوصا مع النكات التي أشير إليها في عدم تصريح بعض القدماء بهذا الشرط، أو تصريح بعضهم لأن هذا من باب الاحتياط ومن باب القدر المتيقن ونحو ذلك. وأما إذا أنكرنا، قلنا أوفوا بالعقود لا يمكن بها إثبات اللزوم أكثر من اللزوم في العقد الصحيح فيها، أما الصحة لا يثبت بأوفوا بالعقود. المؤمنون عند شروطهم أيضا لا يمكن إثبات صحة أصل العقد، فإنه ظاهر في الشرط في ضمن العقد مثلا لا في أصل العقد. المؤمنون عند شروطهم حينئذ يصعب إثبات الصحة بدليل لفظي بعموم لفظي ليرجع إليه، إذ هذان الدليلان يكونان قاصرين. أدلة التجارة عن تراض دعوى إلا أن تكون تجارة عن تراض أيضا ظاهرة في البيع والمبادلة، وليس الشركة من البيع والمبادلة بين الشريكين لا يمكن التمسك به، ولا أحل الله البيع إلا بأن يقصد التمليك للحصة المشاعة، والذي قلنا أنه خارج عن حقيقة عقد الشركة. فحينئذ هنا يتم هذا الذي قال السيد الماتن أنه كما ترى دعوى عدم كفايتها أي العمومات لإثبات الصحة، كما ترى القائل بها بهذه الدعوى إذا استند إلى مثل هذا الكلام حينئذ يتم، بناء على هذا المبنى يتم حينئذ مدعاه. إلا أن البحث عن أن أوفوا بالعقود هل يثبت الصحة أو لا يثبت إلا اللزوم، المؤمنون عند شروطهم هل يمكن التمسك به أو لا يمكن التمسك لإثبات صحة أصل العقد، هذا بعد محول إلى بحث المكاسب، قرأتموه في بحث الخيارات من المكاسب، فيحول على ذلك البحث. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. إذن فشرطية الامتزاج إن كان من باب التعبؤ من باب التقييد لإطلاقات العمومات، حينئذ يصح هذا الإشكال مثلا أنه إجماع مدركي أو يحتمل المدركية، بل ليس هناك إجماع مع وجود من لم يصرح بذلك، وإنما مثلا عدم وجود خلاف أو عدم التصريح بالخلاف، وهذا لا يكفي. وأما إن رجع إلى تلك النكتة بأنهم فسروا هؤلاء الفقهاء وفهموا عقد الشركة على أساس ذاك العقد الإذني الذي أشرنا إليه، فحينئذ يكون شرطية الامتزاج من باب القاعدة. وقلنا فيما سبق أن ظاهر بعض الكلمات أنهم فهموا كلمات خاصة، فهموا عقد الشركة بمثل هذه العقود الإذنية التي هي مجرد إذن من قبل المالكين بحصول بالشراء لهما معا، أو بحصول الشركة بين المالين بالمزج ونحوه من الأمور التي قد توجب الشركة الواقعية أو الظاهرية القهرية. هذا ما ينبغي أن يذكر في مثل هذه المسألة الرابعة، وسوف يأتي تتمة البحث أيضا للشروع يكفي هذا المقدار.